الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
المرتبة الثانية:
المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. مر معنا الحديث عن الأصل الأول، وقد سبق أن بينا أن الأصول الثلاثة هي الأمور التي يسأل الإنسان عنها في قبره. فمر الحديث عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وهذا هو الأصل الثاني الذي هو الإسلام، الذي هو الدين، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والإسلام علم على الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدل على الاستسلام لله عز وجل. ولهذا عرفه المؤلف بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، ومعنى الاستسلام يعني الذل والخضوع من المسلم بحيث أنه يسلم أمره ويستسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهو الاستسلام لله بالتوحيد، بتوحيده، بإفراده بالعبادة، لصرف العبادة له وحده لا شريك له، والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، فيأتي ما أمره الله به، يطيعه فيما أمره من الأوامر، وأيضا يطيعه في اجتناب ما نهاه عنه من النواهي. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، يتبرأ من الشرك، يبرأ إلى الله من الشرك ويتجنبه ويباعد ويتباعد منه، وكذلك يتبرأ من أهله من المشركين، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لا بد من البراءة من الشرك، والبراءة تقتضي تجنب الشرك وعدم الوقوع في الشرك وعدم فعل الشرك، وكذلك البراءة من المشركين، يتبرأ منهم، يبرأ إلى الله عز وجل منهم ويبغضهم في ذات الله عز وجل ويكره ما هم عليه، والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو دين الإسلام، وهذا يشتمل على ثلاثة أسس أو ثلاثة أمور: إفراد الله بالعبادة أو الاستسلام، والانقياد لله بالتوحيد، الانقياد لله بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة هي المنزلة والمكانة. الإسلام والإيمان والإحسان، وقد وصفها بعض أهل العلم بأن هذه المراتب بمثابة الدوائر الثلاث بداخل بعضها البعض، فأوسعها دائرة الإسلام، أوسعها دائرة الإسلام، ثم تليها دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان، لأن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخص منه، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والإحسان أخص من الإيمان، فكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وسيأتي تفصيل ذلك فيما سيأتي. قال: وكل مرتبة من هذه المراتب وهذه المنازل، منازل الدين، لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. والعلماء يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في نص واحد كما في حديث جبريل، وفيه أن رجلا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة ثلاثة، فقال: أخبرني ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. فهنا جاء الإيمان والإسلام في نص واحد فافترق في الدلالة، بينما تجد في حديث وفد عبد القيس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع، آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان. مع أنه قال الإيمان، لكن في حديث وفد عبد القيس إنما ذكر الإيمان وحده، وإذا جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده فكل منهما يشمل الآخر، وإذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة. ولهذا يقول أهل العلم: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص افترق في الدلالة. فالإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة لأعمال القلوب. وإذا افترق وورد أحدهما في نص فإنه يشمل الآخر، يدل على الإسلام والإيمان، وكذلك إذا جاءت لفظة الإيمان تدل على الإسلام والإيمان، يدل على الظاهر والباطن. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم بعد أن ذكر هذه الأركان، لأن الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الذي يعتمد عليه، لأن هذه الأركان بمثابة أركان البناء التي لا يقوم إلا عليها، فلما ذكر هذه الأركان أردف ذلك بذكر الدليل، وهذا كما سبق مرارا من حسن صنيع المؤلف، من حسن طريقته، ومن حسن طريقته للتأليف إذا ذكر كلاما أيده بالدليل من الكتاب والسنة. قال: فدليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، دليلها قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تضمنت أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، تضمنت ذكر أجل شاهد وهو الله، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي الشهادة بالتوحيد، وتضمنت أجل مشهود به وهو توحيد رب العالمين، فهي آية عظيمة. شهد الله عز وجل لنفسه بالوحدانية وبأنه لا إله سواه ولا رب غيره جل وعلا، واستشهد بخير خلقه، فاستشهد بالملائكة أجمعين، واستشهد بالعلماء من الناس، وذلك قوله: وأولو العلم، أي وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، وأولو العلم أي أصحاب العلم. والعلم إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، العلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية فيها بيان فضل أهل العلم، كفاهم شرفا أن الله استشهد بهم من خلقه على أجل مشهود به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي تدل على فضل العلماء ولا شك، فهم أفضل الناس وأكمل الناس العلماء الربانيون الذين يقولون يعلمون كتاب الله وبه يقولون وبه يحكمون ويعدلون بين الناس. وأولو العلم قائما بالقسط، الله عز وجل قائما بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى، ثم أكد ألوهيته وانفراده في الألوهية فقال لا إله إلا هو، وهذا تأكيد بعد تأكيد يدل على أهمية المؤكد لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وصف نفسه بالعزة والحكمة، وصفات الله عز وجل كمال، كلها كمال، ولكن إذا انضمت صفة إلى صفة تزداد كمالا إلى كمال. فالله جل وعلا عزيز، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو العزيز الذي لا يذل من لاذ بحماه جل وعلا، وهي عزة، وعزته جل وعلا مصحوبة بالحكمة، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه سبحانه وتعالى. فصفات الله كلها كمال، ولكن إذا انضمت صفة إلى صفة ازدادت حسن إلى حسن، وكأنه الله أعلم فيه إشارة إلى أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فإن الغالب على المخلوقين أن من يعز منهم ويكون له العزة يفقد الحكمة في الغالب، تحمله عزته على عدم الحكمة، فربما يبطش وربما يظلم وربما وربما. أما عزة ربنا جل وعلا فهي عزة مصحوبة بالحكمة، فهو الحكيم في أقواله وأقداره وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المؤلف رحمه الله معنى لا إله إلا الله، والمؤلف ذكر شيئين في هذا الموطن يتعلقان بلا إله إلا الله، فذكر معناها وذكر ركنيها. ولا إله إلا الله يتكلم عليها العلماء من عدة أوجه، من حيث المعنى ومن حيث الأركان ومن حيث الشروط ومن حيث الفضل. فالمؤلف رحمه الله تكلم على معناها وقال معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك فلتكن القلوب حينما ينطق الإنسان بها عليه أن يعقد قلبه على هذا المعنى أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى الصحيح. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله فقط لقال لك معترض أعترض على كلامك، فإن المعبودات كثيرة، كيف تقول لا معبود إلا الله؟ ألم تعبد اللات والعزى ومنات والأصنام قديما وحديثا؟ فالجواب بلى قد عبدت. ولكن إذا قلت بحق لا معبود بحق إلا الله فقد أصبت عين الحقيقة، ولهذا دل على هذا المعنى قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا أخبر أنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له، وما سواه وما دونه وغيره معبود بالباطل والبهتان والكذب والإثم. إذن لا معبود بحق إلا الله، لا بد من هذا القيد. ولهذا نبه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حينما أورد معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، علق عليه وصحح المعنى وقال بل معناه الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وقال هذا هو الذي قرره جمع من المحققين كابن تيمية وابن القيم، واستدل له بالآية التي أشرنا إليها آنفا. ثم ذكر ركن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات، النفي والإثبات. فالنفي في قوله لا إله، قال المؤلف لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والعلماء يقولون لا إله نفي عام، نفي عام يشمل نفي الألوهية عن كل مألوه، وإلا الله إثبات خاص، إثبات خاص، إثبات العبودية الألوهية لله وحده لا شريك له. ويقول العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ومعنى هذه العبارة أنك أولا تخلي قلبك حينما تقول لا إله إلا الله، تخليه من الإخلاء، تخليه وتفرغه فتنفي الألوهية عمن سوى الله، ثم تحليه وتزينه بإلا الله بإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فالتخلية قبل التحلية، وهذه قاعدة صحيحة. ولهذا لو أن عندك كوبا أو عندك كأسا مليئا بالسم ثم أردت أن تضع به عسلا لتستفيد منه، فما هي الخطوات التي تسلكها؟ تقوم بإخلائه أو بتخليته وتفريغه مما فيه من الضار، ثم بعد ذلك تزينه بما تريد. فكذلك لا إله إلا الله تخلي قلبك من عبودية من سوى الله وتنفي الألوهية عمن سوى الله، فتثبت وتحلي قلبك بالتوحيد إلا الله، فينتفع قلبك بذلك انتفاعا عظيما. وهذان الركنان النفي والإثبات هما التوحيد والبراءة من الشرك، ولا يقوم الإيمان إلا بهذين الأمرين. لو قال رجل أنا موحد، أوحد الله في أفعالي، ولكن لا أمانع من أن يعبد غير الله، نقول ما وحد الله. لو رجلا قال أنا لا أقر بأنه يعبد غير الله، ولكن لا أريد أن أعبد الله، ما أريد أن أعبد أبدا، نقول هذا غير صحيح وغير ممكن. فلا بد من شيئين: البراءة من الشرك ونفي الشرك، وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له. هذان الركنان يقوم عليهما الإيمان ولا بد من وجودهما. ثم قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه لأن الكفار يقرون بأن الله جل وعلا منفرد بالملك وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي خلقهم وأنه الذي يرزقهم وأنه له ملك السماوات والأرض يقرون بهذا. فقال هو كذلك لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، فقاس ما ينكرون على ما يثبتون. وهذه طريقة القرآن، كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمر بتوحيد الألوهية وقرره بتوحيد الربوبية. فكثيرا ما يرد ذلك في كتاب الله عز وجل وكلام المؤلف من هذا الباب. بقي أن يقال إن لا إله إلا الله ثمانية شروط، وبعض أهل العلم يقول سبعة شروط. هذه الشروط مجموعة في قول القائل علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كبما سوى الإله من الأوثان قد أولها. فهي ثمانية شروط. قد يرد إشكال، يقول قائل هل يلزمني أن أحفظ هذه الشروط؟ وهذا يرد عند العامة خاصة، وأما طلبة العلم فأمرهم يختلف. فنقول لا يلزم حفظها، ولكن يلزم العمل بمقتضاها وبما دلت عليه. ولهذا إذا سمعها المسلم ينظر نفسه هل هو مطبق لها ولما دلت عليه أم لا. فأول شروطها العلم بلا إله إلا الله، علما يضاد الجهل، وهو الذي أشرنا إليه، يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وبناء على ذلك لا يصرف شيئا من عبادته لغير المعبود الحق جل وعلا. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله، يقينا يضاد الشك، فيقولها وهو موقن بها تمام اليقين، ما عنده أي تردد، بل على يقين قلبي جازم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث الإخلاص بها، إخلاصا يضاد الرياء، يقولها مخلصا يبتغي وجه الله، لا يقولها من أجل ثناء الناس ومدحتهم، ولا لأجل أن يسلم من الناس مثلا كما فعل المنافقون، فإنهم قالوا لا إله إلا الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأمنوا على أنفسهم، وهم في حقيقة الأمر كفار، بل في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. الشرط الرابع الصدق بلا إله إلا الله، فيكون قائلها صادقا، تصدق أقواله أفعاله، وأقواله وأفعاله لا تعارض شرع الله عز وجل، فلا يرتكب ما يضادها ويخالفها. وخامس شروطها المحبة لها، محبة تضاد البغض، فيحب لا إله إلا الله وتنشرح نفسه لذلك، محبة تضاد البغض. والشرط السادس القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فيقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه قبولا ينافي ردها. وكذلك الشرط السابع الانقياد المنافي للترك، ينقاد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك. وهذان الشرطان السادس والسابع الانقياد والقبول، قد يقع الإنسان في شيء مما من المعاصي، ولكن فرق بين من يقع في المعصية وهو يعلم أنه مخطئ ومذنب ويرجو من الله المغفرة، فهو منقاد أصلا، منقاد من حيث الجملة ومستسلم، لكن غلبته نفسه، غلبته شهوته، غلبه شيطانه، ويعلم أنه مخطئ ومقصر ويرجو من الله المغفرة، فهذا على خير ويرجى له خير، فأنه يجب عليه أن يطلع عن المعصية ويبادر إلى التوبة. وفرق بينه وبين رجل يعمل المعصية مستحلا لها، أو على الأقل مستمريا للمعصية، كما يفعل بعضهم حينما يطيل ثوبه أو يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو غيرها من المعاصي، فإذا نوصح رد عليك هذا ما في شيء، إيش فيه؟ لا تتشددون، حلق اللحية ما في شيء، إن تركتها سنة وإن حلقتها ما ارتكبت محرم. يطيل الثوب يقول هذا لا، إنما الإثم على من أطاله خيلا، فهذا مشكلة في الحقيقة، مشكلة كبيرة جدا، لأنه كأنه يعني يحلل ويحرم الآن، هذه المشكلة، فيفعل الأمر الذي حرمه الله مستحلا له، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا نقول أصلا من الذي ينجو من الخطأ؟ كل بني آدم خطأ، الإنسان لابد أن يقع في الخطأ، لكن فرق بين الفريقين، بين مستحل وبين معترف بالذنب مخطئ مقر، فهذا يرجى له خيرا كثيرا، ويرجو ولو مات وهو على ذلك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لأنه مقر بالذنب والخطأ. وقد جاء الحديث أن رجلا من بني إسرائيل أذنب ذنبا ثم قال رب اغفر لي، فقال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم أذنب أخرى فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، فقال الله قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. وكذلك قصة الرجل، قصة الرجلين من إسرائيل في الصحيح، الذي مر أحدهما على آخر وهو يعمل ذنبا فنهاه، ثم مر عليه أخرى وقال له في الثالثة والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عمله. فالإنسان إذا كان مقرا معترفا ويرجو مغفرة الله عز وجل فإنه يرجى له خير، وإن كان هذا لا يبرر له أن يرتكب المعصية، لأن المعصية المعاصي بريد الكفر، ولا يدري الإنسان قد يفجأه الموت وهو على هذه المعصية، حال بينه وبين النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذنوب عاقبتها وخيمة. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الشرط ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكره العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدل عليه بآية وحديث. فأما الآية فقوله جل وعلا في سورة البقرة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالله عز وجل قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نص على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وكذلك الحديث الذي في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم في الصحيح. ثم المؤلف رحمه الله بين تفسيرها، بين تفسير لا إله إلا الله، فقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء، براء أي بريء، أبرأ إلى الله وأتبرأ مما تعبدون، من الذي تعبدون من الأصنام، وهذا معنى لا إله، هي البراءة من الشرك، البراءة من عبادة غير الله عز وجل. إلا الذي فطرني، هذا هو معنى إلا الله، هذا هو تفسير لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني. والعلماء قالوا معنى فطرني خلقه، والصواب أن فيه نكتة لطيفة غير معنى الخلق، لأنه لو كان معنى الخلق قد ورد في القرآن ذكر الخلق، ولو شاء الله لقال إلا الذي خلقه، ولكن قالوا إن معنى قوله إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني ابتداء على الفطرة، الذي خلقني ابتداء على الفطرة، أو الذي خلقني مفطورا على التوحيد، خلقني على الفطرة مفطورا على التوحيد. إذن هذه اللفظة فطرني تدل على معنى آخر، وهي الإشارة إلى أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الخلق عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن فطر يدل على أن الإنسان مفطور على التوحيد ومخلوق أول ما خلق على التوحيد، ولكن من عباد الله من تجتاله الشياطين وتنزع به عن فطرته التي فطره الله عليها. قال: فإنه سيهدين، يحتمل هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فإنه سيهدين، سيرشدني ويدلني على ديني ويوفقني للعمل به. وجعلها قالوا: وجعل لا إله إلا الله، وجعلها الضمير راجع على كلمة لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: وجعلها أي البراءة من كل معبود سوى الله، والمعنيان متلازمان. جعلها البراءة من كل معبود سوى الله، أو وجعلها أي جعل لا إله إلا الله كلها حق. ولهذا أكثر المفسرين على أن معنى جعلها الضمير راجع على لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته ونسله من بعده لعلهم يرجعون إليها من الشرك. وهذا يدل على أن الناس قد ابتلتهم الشياطين، فلعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة مما صاروا إليه من الشرك، فيرجعون إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها وإلى كلمة التوحيد. إذن هذه الآية فسرت لنا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا إله البراءة من جميع المعبودات، وإلا الله إلا الذي فطرني فإنني لا أتبرأ من عبادتي بل أخصه بالعبادة. قال: وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالوا، أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء أي نستوي نحن وأنتم فيها، كلنا فيها سواء، قد دعا نبينا إليها كما دعتم أنبياؤكم إليها، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذه الكلمة سواء، كل أمة بعث الله إليهم نبيا بذلك. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله، لا نعبد إلا الله، هذا معنى إلا الله في قوله لا إله إلا الله. ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك هذا تأكيد لقوله لا نعبد، لا نقع في الشرك كثيرا كان أو قليلا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، واتخاذ البعض أربابا من دون الله هو في طاعتهم أو بطاعتهم في معصية الله عز وجل، كما جاء في حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيطيعهم في ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. فإن تولوا، فإن أعرض أهل الكتاب ولم يأتوا ولم يرضوا ولم يقروا بما قلت لك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا لهم اشهدوا علينا واسمعوها منا شهادة أننا مسلمون لله ومستسلمون لأمره منقادون له. وهذا فيه فائدة في الحقيقة، أن بعض الناس ربما يناظر أهل الباطل، فربما يقول، ربما ينجر معهم إلى شيء من الباطل من باب الإلزام والحجة. نقول: لا، إذا خالفك المبطل فأنت لا تتنازل عن الحق أبدا، ناظره، فإن استجاب لك فذاك، وإلا فإياك أن تبدل أو تغير أو تتزحزح عن الحق، فالحق أحق أن يتبع، والحق هو الذي أوجب الله عليك اتباعه، فإن اتبع الخصم معك ذلك الحق فذاك، وإن أبى فإياك أن تتزحزح عما أنت عليه. وهذا يدل على أن الإنسان لا يتنازل عن شيء من دينه أبدا كما يفعله بعض الجهال أو بعض المنتسبين للإسلام، يتركون شيئا من الدين ويقولون هذا من باب المصلحة ومن باب كذا وكذا. فعند تمكننا من حكم الناس أو من كون الناس معنا، عند ذلك نحكمهم بشرع الله، وهذه دعوة باطلة. فالإنسان يتمسك بدينه، وهل أنت إلا مأمور بالتمسك بالدين والدعوة إليه؟ وأما اتباع الناس له وإيمانهم فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فأدي الذي عليك والذي إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه وما هدى من أحب أو كل من أحب، فقال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يمتن الله عز وجل علينا بأنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، ومعنى من أنفسنا قيل من جنسكم، من جنسكم يعني من بني آدم، لأنه لو كان من غير بني آدم لكان أدعى إلى عدم قبوله، فكونه من جنس البشر معهود معروف هذا أدعى للقبول. وقيل من أنفسكم المراد من العرب خاصة، والخطاب مع قريش ومع العرب، والصواب أنه يشمل الأمرين، فهو من العرب ومن جنس بني آدم. وقال بعضهم من أنفسكم، ويستدل على ذلك بقراءة شاذة من أنفسكم يعني من أعزكم نسبا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس نسبا، ولكن الآية تقول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يشق عليه ما عنتم، أي ما يوقعكم في العنة، والعنة هو الحرج والمشقة. صلى الله عليه وآله وسلم يعز عليه ويصعب عليه ما يوقعنا في الحرج والمشقة، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وحريص على هداية الخلق. صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف شديد الرأفة ورحيم بالمؤمنين. وهذا يدل على أنه ليس كذلك بالكافرين، لأن الكافر عدو لله ورسوله، فإن آمن نال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وإن أعرض وأبى إلا الكفر فلا يستحق الرأفة ولا الرحمة، بل يستحق الشدة والقوة. فالحاصل أن هذه الآيات تدل على أن محمدا هو رسول الله الذي أرسله الله إلينا، لأن الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، يعني المؤلف رحمه الله لخص لك معنى شهادة أن محمد رسول الله. الشهادة الحقيقية ما هي؟ هي أن تذعن في أربعة أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، لأنه رسول الله وطاعته طاعة لله، ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر في جميع الأخبار التي أخبرنا بها، ومن ذلك مثلا ما أخبر به من خبر الجنة والنار وما يكون في القبور، ومن ذلك ما أخبر به من أن موسى عليه السلام فقع عين الملك، عين الملك لما جاء وأرسل الله إليه ملك الموت يريد أن يقبض روحه ضربه موسى ففقع عينه، والحديث في صحيح البخاري، فرجع إلى ربه فقال لقد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال اذهب إليه وقل له ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة تعيشها. فذهب إليه فقال له ذلك، قال ثم ماذا يقوله موسى؟ قال الموت، قال إذن الآن. هذا الحديث البخاري ويجب قبوله. وبعض الإسلاميين كما يقال أو بعض العقلانيين في الحقيقة يرد هذا الحديث ويقول لا أصدق فيه، ويحاول يقع في الرواة وهذا دليل على أنه ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، لأن عقله أبى ذلك. وكما قال بعضهم أنا أصدق الكافر أو الطبيب في إذا أخبر عما يتعلق بالطب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه، أنا لا أصدق هذا، نسأل الله العافية. هذه مشكلة في الحقيقة، وهذا دليل أن الانقياد عندهم ناقص. لماذا؟ لأن المنهج الذي سلكوه منهج عقلاني يقدم العقل، وهذه هي أصلا مدرسة المعتزلة والأشاعرة والمدرسة العقلية الحديثة التي تسير على هديهم. وأما أهل السنة والجماعة، أما السلف الصالح، أما السلفيون، فإنهم يقدمون النص ولو لم تعقل العقول، وإنما يقول سمعنا وأطعنا وسلمنا لأمر الله، وهذا هو واجب المسلم الذي يريد النجاة بين يدي الله يوم يلقاه، التسليم للنص واتهام العقل، لأن العقل ناقص ولا يدرك إلا ما جعله الله له. أيضا الأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه وحذر منه، يجب على من يشهد أن محمد رسول الله حقا أن يجتنب ذلك. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونذكر دليل الصلاة والزكاة ونختصر، لأن هذه السنة ما أدري ما الذي حصل لنا، ما كانت العادة أن نتأخر، لكن هذه السنة لعله أدركنا الكبر، لكن هذا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله من الكتب الثلاثة التي نعم تكفلنا ولو اختصارا. يقول مؤلف دليل الصلاة والزكاة، المؤلف ذكر أدلة الشهادتين ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمرنا الله عز وجل ولا نهانا إلا لأجل أن نعبده، ليعبدوا الله مخلصين، أي حالة كونهم مخلصين له بالعبادة. حنفاء، حنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، والقصد أنهم موحدين مائلين عن الشرك إلى توحيد ربهم ويقيم الصلاة. قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله عز وجل في جماعة المسلمين في أوقاتها كاملة الأركان والواجبات والشروط وما أمكن من السنن، هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله في جماعة مع جماعة المسلمين في أوقاتها كاملة الأركان والشروط والواجبات وما أمكن من السنن. ويؤتوا الزكاة، يعطوا زكاة أموالهم إذا تحققت الشروط في الزكاة، وهي الملك وبلوغ النصاب وحولان الحول، وذلك دين القيمة، ذلك أي هذه الإتيان بهذه الأمور، ذكر أربعة أمور، التوحيد والصلاة والزكاة، ذكر ثلاث أمور، قال وذلك دين القيمة، والقيمة صفة لمحذوف أو لمقدر تقديره، وذلك دين الملة القيمة، وذلك دين الملة القيمة، ومعنى القيمة يعني المستقيمة. وبعضهم قال بل القيمة هي القيم، ولكن الهاء هنا للمبالغة كما يقال سلطانية، ولكن زيدت من أجل المبالغة. وأكثر أهل العلم على أن القيمة صفة لمقدر محذوف تقديره، وذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. ودليل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الصيام هو الركن الرابع، وهذا دليله أن الله عز وجل كتب علينا الصيام أي فرضه وأوجبه مثل ما كتبه على الأمم السابقة، وإن كنا لا ندري كم كانوا يصومون ولا كيفية صيامهم. قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا الركن الخامس حسب الاستطاعة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا تهديد ووعيد. من كفر فإن كما قال بعض أهل العلم وكما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله قال تقدير الكلام: فمن لم يحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحاصل أن هذه الأدلة كلها تدل على أركان الإسلام الخمسة التي صدرها المؤلف في أول البحث. وبالله التوفيق. يحتاج نترك فاصل بين الدرسين ولا ما يحتاج؟
الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية: الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. مر معنا الحديث عن الأصل الأول وقد سبق أن بينا أن الأصول الثلاثة هي الأمور التي يسأل الإنسان عنها في قبره، فمر الحديث عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، وهذا هو الأصل الثاني الذي هو الإسلام الذي هو الدين، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والإسلام علم على الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدل على الاستسلام لله عز وجل، ولهذا عرفه المؤلف بأنه الاستسلام لله بالتوحيد. ومعنى الاستسلام يعني الذل والخضوع من المسلم، بحيث أنه يسلم أمره ويستسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى. فهو الاستسلام لله بالتوحيد، بتوحيده، بإفراده بالعبادة، بصرف العبادة له وحده لا شريك له، والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة، فيأتي ما أمره الله به، يطيعه فيما أمره من الأوامر، وأيضا يطيعه في اجتناب ما نهاه عنه من النواهي. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، يتبرأ من الشرك، يبرأ إلى الله من الشرك ويتجنبه ويباعد ويتباعد منه، وكذلك يتبرأ من أهله من المشركين، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لا بد من البراءة من الشرك، والبراءة تقتضي تجنب الشرك وعدم الوقوع بالشرك وعدم فعل الشرك، وكذلك البراءة من المشركين، يتبرأ منهم، يبرأ إلى الله عز وجل منهم ويبغضهم في ذات الله عز وجل ويكره ما هم عليه، والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو دين الإسلام، وهذا يشتمل على ثلاثة أسس أو ثلاثة أمور: إفراد الله بالعبادة أو الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد، الانقياد لله بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة هي المنزلة والمكانة. الإسلام والإيمان والإحسان، وقد وصفها بعض أهل العلم بأن هذه المراتب بمثابة الدوائر الثلاث بداخل بعضها البعض، فأوسعها دائرة الإسلام، أوسعها دائرة الإسلام، ثم تليها دائرة الإيمان، ثم دائرة الإحسان، لأن الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخص منه، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، والإحسان أخص من الإيمان، فكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وسيأتي تفصيل ذلك فيما سيأتي. قال: وكل مرتبة من هذه المراتب وهذه المنازل، منازل الدين، لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. والعلماء يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في نص واحد كما في حديث جبريل، وفيه أن رجلا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة ثلاثة، فقال: أخبرني ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث. قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الحديث. فهنا جاء الإيمان والإسلام في نص واحد فافترق في الدلالة، بينما تجده في حديث وفد عبد القيس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان، مع أنه قال الإيمان. لكن في حديث وفد عبد القيس إنما ذكر الإيمان وحده، وإذا جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده فكل منهما يشمل الآخر، وإذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة. ولهذا يقول أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص افترق في الدلالة. فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة لأعمال القلوب، وإذا افترق وورد أحدهما في نص فإنه يشمل الآخر، يدل على الإسلام والإيمان. وكذلك إذا جاءت لفظة الإيمان تدل على الإسلام والإيمان، يدل على الظاهر والباطن. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم بعد أن ذكر هذه الأركان، لأن الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الذي يعتمد عليه، لأن هذه الأركان بمثابة أركان البناء التي لا يقوم إلا عليها. فلما ذكر هذه الأركان أردف ذلك بذكر الدليل، وهذا كما سبق مرارا من حسن صنيع المؤلف ومن حسن طريقته ومن حسن طريقته للتأليف، إذا ذكر كلاما أيده بالدليل من الكتاب والسنة. قال: فدليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، دليلها قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تضمنت أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، تضمنت ذكر أجل شاهد وهو الله، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي الشهادة بالتوحيد، وتضمنت أجل مشهود به وهو توحيد رب العالمين، فهي آية عظيمة. شهد الله عز وجل لنفسه بالوحدانية وبأنه لا إله سواه ولا رب غيره جل وعلا، واستشهد بخير خلقه، واستشهد بالملائكة أجمعين، واستشهد بالعلماء من الناس، وذلك قوله: وأولو العلم، أي وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، وأولو العلم أي أصحاب العلم. والعلم إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، العلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية فيها بيان فضل أهل العلم، كفاهم شرفا أن الله استشهد بهم من خلقه على أجل مشهود به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهي تدل على فضل العلماء ولا شك، فهم أفضل الناس وأكمل الناس العلماء الربانيون الذين يقولون يعلمون كتاب الله وبه يقولون وبه يحكمون ويعدلون بين الناس. وأولو العلم قائما بالقسط، الله عز وجل قائما بالقسط بالعدل سبحانه وتعالى، ثم أكد ألوهيته وألوهيته وانفراده في الألوهية فقال: لا إله إلا هو، وهذا تأكيد بعد تأكيد يدل على أهمية المؤكد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصف نفسه بالعزة والحكمة، وصفات الله عز وجل كمال، كلها كمال، ولكن إذا انضمت صفة إلى صفة تزداد كمالا إلى كمال. فالله جل وعلا عزيز، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو العزيز الذي لا يذل من لاذ بحماه جل وعلا، وهي عزة، وعزته جل وعلا مصحوبة بالحكمة، فهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه سبحانه وتعالى. فصفات الله كلها كمال، ولكن إذا انضمت صفة إلى صفة ازدادت حسنا إلى حسن، وكأنه الله أعلم فيه إشارة إلى أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فإن الغالب على المخلوقين أن من يعز منهم ويكون له العزة يفقد الحكمة في الغالب، تحمله عزته على عدم الحكمة، فربما يبطش وربما يظلم وربما وربما. أما عزة ربنا جل وعلا فهي عزة مصحوبة بالحكمة، فهو الحكيم في أقواله وأقداره وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم بيّن المؤلف رحمه الله معنى لا إله إلا الله، والمؤلف ذكر شيئين في هذا الموطن يتعلقان بلا إله إلا الله، فذكر معناها وذكر ركنيها. ولا إله إلا الله يتكلم عليها العلماء من عدة أوجه، من حيث المعنى ومن حيث الأركان ومن حيث الشروط ومن حيث الفضل. فالمؤلف رحمه الله تكلم على معناها وقال معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك فلتكن القلوب حينما ينطق الإنسان بها عليه أن يعقد قلبه على هذا المعنى، أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى الصحيح. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله فقط لقال لك معترض أعترض على كلامك، فإن المعبودات كثيرة، كيف تقول لا معبود إلا الله؟ ألم تعبد اللات والعزى ومناة والأصنام قديما وحديثا؟ فالجواب بلى قد عبدت. ولكن إذا قلت بحق لا معبود بحق إلا الله فقد أصبت عين الحقيقة، ولهذا دل على هذا المعنى قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله جل وعلا أخبر أنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له، وما سواه وما دونه وغيره معبود بالباطل والبهتان والكذب والإثم. إذن لا معبود بحق إلا الله لا بد من هذا القيد. ولهذا نبه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حينما أورد معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، علق عليه وصحح المعنى وقال بل معناه الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وقال هذا هو الذي قرره جمع من المحققين كابن تيمية وابن القيم، واستدل له بالآية التي أشرنا إليها آنفا. ثم ذكر ركن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات، النفي والإثبات. فالنفي في قوله لا إله، قال المؤلف لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والعلماء يقولون لا إله نفي عام، نفي عام يشمل نفي الألوهية عن كل مألوه، وإلا الله إثبات خاص، إثبات خاص، إثبات العبودية الألوهية لله وحده لا شريك له. ويقول العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ومعنى هذه العبارة أنك أولا تخلي قلبك حينما تقول لا إله إلا الله، تخليه من الإخلاء، تخليه وتفرغه فتنفي الألوهية عمن سوى الله، ثم تحليه وتزينه بإلا الله بإثبات العبودية لله وحده لا شريك له. فالتخلية قبل التحلية، وهذه قاعدة صحيحة. ولهذا لو أن عندك كوبا أو عندك كأسا مليئا بالسم ثم أردت أن تضع به عسلا لتستفيد منه، فما هي الخطوات التي تسلكها؟ تقوم بإخلائه أو بتخليته وتفريغه مما فيه من الضار، ثم بعد ذلك تزينه بما تريد. فكذلك لا إله إلا الله تخلي قلبك من عبودية من سوى الله وتنفي الألوهية عمن سوى الله، فتثبت وتحلي قلبك بالتوحيد إلا الله، فينتفع قلبك بذلك انتفاعا عظيما. وهذان الركنان النفي والإثبات هما التوحيد والبراءة من الشرك، ولا يقوم الإيمان إلا بهذين الأمرين. لو قال رجل أنا موحد أوحد الله في أفعالي ولكن لا أمانع من أن يعبد غير الله، نقول ما وحد الله. لو رجلا قال أنا لا أقر بأنه يعبد غير الله ولكن لا أريد أن أعبد الله، ما أريد أن أعبد أبدا، نقول هذا غير صحيح وغير ممكن. فلا بد من شيئين: البراءة من الشرك ونفي الشرك وإثبات التوحيد لله وحده لا شريك له، هذان الركنان يقوم عليهما الإيمان ولا بد من وجودهما. ثم قال إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه لا شريك له في ملكه، لأن الكفار يقرون بأن الله جل وعلا منفرد بالملك، وأنه الذي خلق السماوات والأرض، وأنه الذي خلقهم، وأنه الذي يرزقهم، وأنه له ملك السماوات والأرض، يقرون بهذا. فقال هو كذلك لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، فقاس ما ينكرون على ما يثبتون. وهذه طريقة القرآن، كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر بتوحيد الألوهية وقرره بتوحيد الربوبية، فكثيرا ما يرد ذلك في كتاب الله عز وجل وكلام المؤلف من هذا الباب. بقي أن يقال إن للا إله إلا الله ثمانية شروط، وبعض أهل العلم يقول سبعة شروط. هذه الشروط مجموعة في قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدق كمع، محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدق كمع، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كبما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وزيد ثامنها الكفران من كبما سوى الإله من الأوثان قد أولها. فهي ثمانية شروط. قد يرد إشكال، يقول قائل: هل يلزمني أن أحفظ هذه الشروط؟ وهذا يرد عند العامة خاصة، وأما طلبة العلم فأمرهم يختلف. فنقول لا يلزم حفظها، ولكن يلزم العمل بمقتضاها وبما دلت عليه. ولهذا إذا سمعها المسلم ينظر نفسه هل هو مطبق لها ولما دلت عليه أم لا. فأول شروطها العلم بلا إله إلا الله، علما يضاد الجهل، علما يضاد الجهل، وهو الذي أشرنا إليه، يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وبناء على ذلك لا يصرف شيئا من عبادته لغير المعبود الحق جل وعلا. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله، يقينا يضاد الشك، فيقولها وهو موقن بها تمام اليقين، ما عنده أي تردد، بل على يقين قلبي جازم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث الإخلاص بها، إخلاصا يضاد الرياء، يقولها مخلصا يبتغي وجه الله، لا يقولها من أجل ثناء الناس ومدحتهم، ولا لأجل أن يسلم من الناس مثلا كما فعل المنافقون، فإنهم قالوا لا إله إلا الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأمنوا على أنفسهم، وهم في حقيقة الأمر كفار، بل في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. الشرط الرابع الصدق بلا إله إلا الله، فيكون قائلها صادقا، تصدق أقواله أفعاله، وأقواله وأفعاله لا تعارض شرع الله عز وجل، فلا يرتكب ما يضادها ويخالفها. وخامس شروطها المحبة لها، محبة تضاد البغض، فيحب لا إله إلا الله وتنشرح نفسه لذلك، محبة تضاد البغض. والشرط السادس القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فيقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه قبولا ينافي ردها. وكذلك الشرط السابع الانقياد المنافي للترك، ينقاد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك. وهذان الشرطان السادس والسابع الانقياد والقبول قد يقع الإنسان في شيء مما من المعاصي، ولكن فرق بين من يقع في المعصية وهو يعلم أنه مخطئ ومذنب ويرجو من الله المغفرة، فهو منقاد أصلا، منقاد من حيث الجملة ومستسلم، لكن غلبته نفسه، غلبته شهوته، غلبه شيطانه، ويعلم أنه مخطئ ومقصر ويرجو من الله المغفرة، فهذا على خير ويرجى له خير، مع أنه يجب عليه أن يقلع عن المعصية ويبادر إلى التوبة. وفرق بينه وبين رجل يعمل المعصية مستحلا لها، أو على الأقل مستمريا للمعصية، كما يفعل بعضهم حينما يطيل ثوبه أو يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو غيرها من المعاصي، فإذا نوصح رد عليك هذا ما في شيء، إيش فيه؟ لا تتشددون، حلق اللحية ما في شيء، إن تركتها سنة وإن حرقتها ما ارتكبت محرم. يطيل الثوب يقول هذا لا، إنما الإثم على من أطاله خيلة، فهذا مشكلة في الحقيقة، مشكلة كبيرة جدا، لأنه كأنه يعني يحلل ويحرم الآن، هذه هي المشكلة، سيفعل الأمر الذي حرمه الله مستحلا له، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا نقول أصلا من الذي ينجو من الخطأ؟ كل بني آدم خطأ، الإنسان لابد أن يقع في الخطأ، لكن فرق بين الفريقين، بين مستحل وبين معترف بالذنب مخطئ مقر، فهذا يرجى له خيرا كثيرا، ويرجو ولو مات وهو على ذلك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لأنه مقر بالذنب والخطأ. وقد جاء الحديث أن رجلا من بني إسرائيل أذنب ذنبا ثم قال رب اغفر لي، فقال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم أذنب أخرى فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، فقال الله قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. وكذلك قصة الرجل، قصة الرجلين من بني إسرائيل في الصحيح، الذي مر أحدهما على آخر وهو يعمل ذنبا فنهاه، ثم مر عليه أخرى وقال له في الثالثة والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عمله. فالإنسان إذا كان مكرا معترفا ويرجو مغفرة الله عز وجل فإنه يرجى له خير، وإن كان هذا لا يبرر له أن يرتكب المعصية، لأن المعصية المعاصي بريد الكفر، ولا يدري الإنسان قد يفجأه الموت وهو على هذه المعصية، حال بينه وبين النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذنوب عاقبتها وخيمة. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الشرط ذكره بعض أهل العلم، ومن ذكره العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، واستدل عليه بآية وحديث. فأما الآية فقوله جل وعلا في سورة البقرة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالله عز وجل قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نص على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وكذلك الحديث الذي في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم في الصحيح. ثم المؤلف رحمه الله بين تفسيرها، بين تفسير لا إله إلا الله، فقال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء، براء أي بريء، أبرأ إلى الله وأتبرأ مما تعبدون، من الذي تعبدون من الأصنام، وهذا معنى لا إله، هي البراءة من الشرك، البراءة من عبادة غير الله عز وجل. إلا الذي فطرني، هذا هو معنى إلا الله، هذا هو تفسير لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني. والعلماء قالوا معنى فطرني خلقه، والصواب أن فيه نكتة لطيفة غير معنى الخلق، لأنه لو كان معنى الخلق قد ورد في القرآن ذكر الخلق، ولو شاء الله لقال إلا الذي خلقني. ولكن قالوا إن معنى قوله إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني ابتداء على الفطرة، الذي خلقني ابتداء على الفطرة، أو الذي خلقني مفطورا على التوحيد، خلقني على الفطرة مفطورا على التوحيد. إذن هذه اللفظة فطرني تدل على معنى آخر، وهي الإشارة إلى أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الخلق عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن فطر يدل على أن الإنسان مفطور على التوحيد، ومخلوق أول ما خلق على التوحيد، ولكن من عباد الله من تجتاله الشياطين وتنزع به عن فطرته التي فطره الله عليها. قال: فإنه سيهدين، يحتمل هداية التوفيق وهداية الإرشاد. فإنه سيهدين، سيرشدني ويدلني على ديني ويوفقني للعمل به. وجعلها قالوا: وجعل لا إله إلا الله، وجعلها الضمير راجع على كلمة لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: وجعلها أي البراءة من كل معبود سوى الله، والمعنيان متلازمان. جعلها البراءة من كل معبود سوى الله، أو وجعلها أي جعل لا إله إلا الله كلها حق. ولهذا أكثر المفسرين على أن معنى جعلها الضمير راجع على لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته ونسله من بعده، لعلهم يرجعون إليها من الشرك. وهذا يدل على أن الناس قد ابتلتهم الشياطين، فلعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة مما صاروا إليه من الشرك، فيرجعون إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها وإلى كلمة التوحيد. إذن هذه الآية فسرت لنا معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا إله البراءة من جميع المعبودات، وإلا الله إلا الذي فطرني فإنني لا أتبرأ من عبادتي بل أخصه بالعبادة. قال: وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: تعالوا، أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء أي نستوي نحن وأنتم فيها، كلنا فيها سواء، قد دعا نبينا إليها كما دعتم أنبياؤكم إليها، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذه الكلمة سواء، كل أمة بعث الله إليهم نبيا بذلك. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله، لا نعبد إلا الله، هذا معنى إلا الله في قوله لا إله إلا الله. ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك هذا تأكيد لقوله لا نعبد، لا نقع في الشرك كثيرا كان أو قليلا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، واتخاذ البعض أربابا من دون الله هو في طاعتهم أو بطاعتهم في معصية الله عز وجل، كما جاء في حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فيطيعهم في ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فإن تولوا، فإن أعرض أهل الكتاب ولم يأتوا ولم يرضوا ولم يقروا بما قلت لك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا لهم اشهدوا علينا واسمعوها منا شهادة أننا مسلمون لله ومستسلمون لأمره منقادون له. وهذا فيه فائدة في الحقيقة، أن بعض الناس ربما يناظر أهل الباطل، فربما يقول، ربما ينجر معهم إلى شيء من الباطل من باب الإلزام والحجة. نقول لا، إذا خالفك المبطل فأنت لا تتنازل عن الحق أبدا، ناظره، وإن فإن استجاب لك فذاك، وإلا فإياك إياك أن تبدل أو تغير أو تتزحزح عن الحق، فالحق أحق أن يتبع، والحق هو الذي أوجب الله عليك اتباعه، فإن اتبع الخصم معك ذلك الحق فذاك، وإن أبى فإياك أن تتزحزح عما أنت عليه. وهذا يدل على أن الإنسان لا يتنازل عن شيء من دينه أبدا، كما يفعله بعض الجهال أو بعض المنتسبين للإسلام، يتركون شيئا من الدين ويقولون هذا من باب المصلحة ومن باب كذا وكذا، فعند تمكننا من حكم الناس أو من كون الناس معنا عند ذلك نحكمهم بشرع الله، وهذه دعوة باطلة. فالإنسان يتمسك بدينه، وهل أنت إلا مأمور بالتمسك بالدين والدعوة إليه؟ وأما اتباع الناس له وإيمانهم فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فأدي الذي عليك والذي إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه وما هدى من أحب أو كل من أحب، فقال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. يمتن الله عز وجل علينا بأنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا، ومعنى من أنفسنا قيل من جنسكم، من جنسكم يعني من بني آدم، لأنه لو كان من غير بني آدم لكان أدعى إلى عدم قبوله، فكونه من جنس البشر معهود معروف هذا أدعى للقبول. وقيل من أنفسكم المراد من العرب خاصة، والخطاب مع قريش ومع العرب، والصواب أنه يشمل الأمرين، فهو من العرب ومن جنس بني آدم. وقال بعضهم من أنفسكم، ويستدل على ذلك بقراءة شاذة من أنفسكم يعني من أعزكم نسبا، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس نسبا، ولكن الآية تقول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه أي يشق عليه ما عنتم، أي ما يوقعكم في العنة، والعنة هو الحرج والمشقة. صلى الله عليه وآله وسلم يعز عليه ويصعب عليه ما يوقعنا في الحرج والمشقة، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وحريص على هداية الخلق. صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف شديد الرأفة ورحيم بالمؤمنين، وهذا يدل على أنه ليس كذلك بالكافرين، لأن الكافر عدو لله ورسوله، فإن آمن نال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، وإن أعرض وأبى إلا الكفر فلا يستحق الرأفة ولا الرحمة، بل يستحق الشدة والقوة. فالحاصل أن هذه الآية تدل على أن محمدا هو رسول الله الذي أرسله الله إلينا، لأن الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، يعني المؤلف رحمه الله لخص لك معنى شهادة أن محمد رسول الله. الشهادة الحقيقية ما هي؟ هي أن تذعن في أربعة أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، لأنه رسول الله وطاعته طاعة لله، ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر في جميع الأخبار التي أخبرنا بها، ومن ذلك مثلا ما أخبر به من خبر الجنة والنار وما يكون في القبور، ومن ذلك ما أخبر به من أن موسى عليه السلام فقع عين الملك، عين الملك لما جاء وأرسل الله إليه ملك الموت يريد أن يقبض روحه، ضربه موسى فقع عينه والحديث في صحيح البخاري. فرجع إلى ربه فقال لقد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال اذهب إليه وقل له ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة تعيشها. فذهب إليه فقال له ذلك. قال ثم ماذا يقوله موسى؟ قال الموت. قال إذن الآن. هذا الحديث البخاري ويجب قبوله. وبعض الإسلاميين كما يقال أو بعض من بعض العقلانيين في الحقيقة يرد هذا الحديث ويقول لا أصدق فيه ويحاول يقع في الرواة. وهذا دليل على أنه ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به لأن عقله أبى ذلك. وكما قال بعضهم أنا أصدق الكافر أو الطبيب في إذا أخبر عما يتعلق بالطب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه أنا لا أصدق هذا. نسأل الله العافية. هذه مشكلة في الحقيقة، وهذا دليل أن الانقياد عندهم ناقص. لماذا؟ لأن المنهج الذي سلكوه منهج عقلاني يقدم العقل، وهذه هي أصلا مدرسة المعتزلة والأشاعرة والمدرسة العقلية الحديثة التي تسير على هديهم. وأما أهل السنة والجماعة، أما السلف الصالح، أما السلفيون، فإنهم يقدمون النص ولو لم تعقل العقول، وإنما يقول سمعنا وأطعنا وسلمنا لأمر الله. وهذا هو واجب المسلم الذي يريد النجاة بين يدي الله يوم يلقاه، التسليم للنص واتهام العقل، لأن العقل ناقص ولا يدرك إلا ما جعله الله له. أيضا الأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر. اجتناب ما عنه نهى وزجر، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه وحذر منه، يجب على من يشهد أن محمد رسول الله حقا أن يجتنب ذلك. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونبدأ دليل الصلاة والزكاة ونختصر، لأن هذه السنة ما أدري ما الذي حصل لنا، ما كانت العادة أننا نتأخر، لكن هذه السنة لعله أدركنا الكبر. لكن ما هذا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله من الكتب الثلاثة التي نعم تكفلنا ولو اختصارا. يقول مؤلف دليل الصلاة والزكاة، المؤلف ذكر أدلة الشهادتين ثم ذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمرنا الله عز وجل ولا نهانا إلا لأجل أن نعبده، ليعبدوا الله مخلصين، أي حالة كونهم مخلصين له بالعبادة. حنفاء، حنفاء جمع حنيف، وهو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، والقصد أنهم موحدين مائلين عن الشرك إلى توحيد ربهم ويقيموا الصلاة. قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تفسير التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله ويقيم الصلاة، إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله عز وجل في جماعة المسلمين في أوقاتها كاملة الأركان والواجبات والشروط وما أمكن من السنن. هذا هو إقامة الصلاة، الإتيان بها خالصة لله في جماعة مع جماعة المسلمين في أوقاتها كاملة الأركان والشروط والواجبات وما أمكن من السنن. ويؤتوا الزكاة، يعطوا زكاة أموالهم إذا تحققت الشروط في الزكاة، وهي الملك وبلوغ النصاب وحولان الحول. وذلك دين القيمة، ذلك أي هذه الإتيان بهذه الأمور، ذكر أربعة أمور: التوحيد والصلاة والزكاة، ذكر ثلاث أمور. قال وذلك دين القيمة، والقيمة صفة لمحذوف أو لمقدر تقديره، وذلك دين الملة القيمة، وذلك دين الملة القيمة. ومعنى القيمة يعني المستقيمة. وبعضهم قال بل القيمة هي القيم، ولكن الهاء هنا للمبالغة كما يقال سلطانية. ولكن زيدت من أجل المبالغة. وأكثر أهل العلم على أن القيمة صفة لمقدر محذوف تقديره، وذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام هو الركن الرابع، وهذا دليله أن الله عز وجل كتب علينا الصيام أي فرضه وأوجبه مثل ما كتبه على الأمم السابقة، وإن كنا لا ندري كم كانوا يصومون ولا كيفية صيامهم. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولهذا الركن الخامس حسب الاستطاعة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا تهديد ووعيد. من كفر فإن، كما قال بعض أهل العلم كما ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال تقدير الكلام: فمن لم يحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحاصل أن هذه الأدلة كلها تدل على أركان الإسلام الخمسة التي صدرها المؤلف في أول البحث. وبالله التوفيق. يحتاج نترك فاصل بين الدرسين ولا ما يحتاج؟